أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر أول ما نزل.
اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة.
الآن هذا النوع أول ما نزل، يعني أول ما نزل وهو النوع الحادي عشر، يقول فيه أن الأصح اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم، يعني عكس قوم فجعلوا إيش أو المدثر أول. هو الحقيقة الذي عكس ليس قوم، الذي عكس لا يشهد، لم يعني لم يذكر، لم يذكر، لم يذكر عن غير واحد من الصحابة. والحديث في الصحيحين. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: سألت جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري، أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن تنتبهوا للأثر. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء. قال: فإذا هو، يعني جبريل. قال: فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا قال: فرفعت رأسي، يعني لما سمع الصوت، فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني، زملوني الحديث. الآن إذا تأملنا الحديث وأردنا أن نستنبط منه الإشكالية التي وقعت عند جابر بن زيد، أشف جابر بن عبد الله، سنأخذ الآن الاحتمالات. الآن جابر بن عبد الله هل يثبت نزول الملك قبل المدثر أو ما يثبته؟ يثبته، لأنه قال، لاحظ في الرواية الأخرى، قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء. فإذا هو الآن يثبت نزول الملك بحراء. لكن لما أثبت نزول الملك بحراء، هل أثبت نزوله بقرآن أو بدون قرآن؟ بناء على رأي جابر أنه نزل بدون قرآن. طيب، كونه الآن نزل بدون قرآن، فيحتمل عندنا أحد احتمالين: إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل حدث جابرا هكذا، فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم الرواية، يعني لم يذكر نزول اقرأ، وإنما ذكر نزول المدثر، فظن جابر أن هذا هو أول ما نزل. والاحتمال الثاني أن يكون جابر أيضا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد شرع في الحديث، فلم يسمع منه أول الكلام واستمع منه بقية الكلام، يعني احتمال آخر. لماذا؟ لأن النص واضح فيه أن جابرا يثبت نزول الملك في حراء قبل نزول آية المدثر. هل في إشكال في هذا الفهم الآن؟ أو هو منطوق كلام جابر؟ هو منطوق كلام جابر. فإذا الآن إذا نظرنا إلى منطوق كلام جابر، فإنه سيدلنا على أن جابرا لم يسمع من النبي ماذا عليه الصلاة والسلام ماذا نزل مع الملك في حراء. فإذا وقع عنده شبهة أو ما وقع؟ وقع عنده شبهة وانفرد بهذا الرأي. ومن روي عنه من الصحابة ومن جاء بعده من التابعين، من روي عنه أول ما نزل، فإنهم قد اتفقوا على أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو ثابت في الصحيحين عن عائشة وعن غيرها، يعني ثابت عن عائشة وعن غيرها، والرواية عن عائشة موجودة في الصحيحين. واضح هذه؟ فإذا الآن لكي نرتب القضية نقول الآن إن جابرا، وهذا هو الصواب، إن جابرا يثبت نزول الملك في حراء، ولكنه لا يعلم أنه نزل بقرآن من خلال الرواية. وأول ما سمع من الآيات التي نزلت مع الملك هي: يا أيها المدثر والمدثر، فظن أنها هي أول ما نزل على الإطلاق. طيب، بعض العلماء لما جاء إلى هذا الأثر اجتهد في أن يخرج الأثر ظنا منه أن جابر يقول بأن الإقرأ هي أول ما نزل، مع أن نص جابر صريح جدا في أن إقرأ ليست هي أول ما نزل. سؤال تلميذه أبي عبد الرحمن صريح عن أول ما نزل، يعني ما الذي نزل قبل؟ قال المدثر، فذكر له أو إقرأ، فقال أحدثك، كأنه يقول أنا أحدثك ما حدثني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يرد عليه أنه ليست إقرأ. فبعض العلماء قال إن جابرا أراد أن ينبه على أن أول ما نزل على الإطلاق هو إقرأ باسم ربك، وأن يا المدثر نزلت بالنبوة بالرسالة، يعني إقرأ بالنبوة والمدثر إيش بالرسالة. هذا تخريج مليح لو كان جابر يثبت نزول إقرأ قبل المدثر، لكن جابر ينفي أن تكون إقرأ نزلت قبل المدثر. فإذا نحن لا نحتاج هذه التكلفات في أن نجعل جابرا يرى أن إقرأ نزلت قبل المدثر، بل نقول إن جابر مذهبه أن إقرأ نزلت بعد المدثر، وأنه وقع عنده شبهة، وسببها هو أحد الأمرين اللي قلنا، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه اختصر صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له نزول الملك بقرآن، أو أن جابرا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فلم يدرك من الحديث إلا ما سمعه، فظن أن هذا هو أول الحديث فذكره كما سمعه. ثم بعد ذلك، وهذه أيضا من الفوائد انتبه لها، وقوع هذا الخلاف في أول ما نزل هل له أثر علمي، أو هل له يعني ما يشكل علينا نحن المسلمين في نقل القرآن أو في تاريخ القرآن، هل يؤثر على شيء؟ ما يؤثر. يعني كونه ينفرد واحد من الصحابة برأي في مثل هذا المسألة لا يؤثر، فما يأتينا أحد ويشغب على هذا وأن المسلمين لا يعرفون تاريخ كتابهم، وأن الذين كانوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا فيه، فكيف جابر وجبر بن عبد الله من كبار علماء وفقهاء الصحابة وقد خالف غيره؟ هذا لا يؤثر، المسألة علمية ليس لها أثر إطلاقا، يعني ليس لها أثر إطلاقا، فلا يشوش علينا بمثل هذه الأمور، يعني لا يشوش علينا بمثل هذه الأمور، لأن لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على صحة نقل القرآن، وهي مسألة علمية بحتة، يعني تناقش كما نناقشها الآن، وينتهي الأمر في أن قول جابر رضي الله عنه ليس هو الصواب، إن الصواب هو مع قول الجماعة، وهو اتفاق منهم على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، قال بعدها بعضهم قال التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس أنها نزل الآن. المذكورات هذه يعني أول ما نزل هذه أوليات مقيدة، يعني الآن حديثنا قبل قليل عن الأولية المطلقة، يعني ما أول ما نزل على الإطلاق، ما أول ما نزل على الإطلاق، هذه المسألة الأولى. ما ذكر أن أول ما نزل لسورة آية المطففين أو البقرة لسورة البقرة، فهذه أولية مقيدة، يعني أول ما نزل في المدينة هذه أولية مقيدة. والأولية إذن صارت عندنا ماذا؟ نوعان، أولية مطلقة وأولية إيش؟ مقيدة. لما يقول أول ما نزل قول سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا، فنعلم أن مراده أول ما نزل مقيد، أي في الخمر، أي في الخمر. لما يقول أول ما نزل سورة البقرة أي في المدينة، أو آخر يقول أول ما نزل سورة المطففين أي في المدينة، يعني خلاف بينهم، لكنه هذا يسميه إيش؟ أولية مقيدة. واضح الفكرة؟ فإذا عندنا أولية مطلقة وأولية مقيدة، فالحديث هنا عن الأوليات المقيدة. ولهذا قال أو ابن عباس أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة، على مذهب ابن عباس رضي الله عنه، هناك طبعا من يخالفه في هذا المذهب. السؤال الآن أيضا، هل معرفتنا للأولية المقيدة أو الأولية المطلقة يؤثر في فهم المعنى؟ لا يؤثر، يعني هو من علوم القرآن، لكن الأولية المقيدة في بعض فيما يتعلق بالأحكام لها أثر في بيان الأحكام أو ليس لها أثر؟ لها أثر. يعني إذا نحن الآن الأولية كما تلاحظون مرتبطة بقضية تاريخية، يعني تاريخ، يعني ما الذي نزل أول ثم ما الذي نزل بعده. الأولية هذه نستفيدها فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام. فمثلا لما نأتي إلى الخمر، إذا عرفنا أن أول ما نزل تتخذون منه سكرا، فنجعل هذه أول مرتبة من مراتب تحريم الخمر، ثم بدأ الأحكام تتدرج وتنزل شيئا بعد شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم تأتينا آية إيش اللي بعدها، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع الناس، حتى تأتينا إيش الأخيرة الآخرة الآية الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب. فهذا إذن أفادنا في قضية إيش ترتيب هذا الحكم، فالأولية أفادتنا هنا. لكن ونحن نرتب هذا الحكم في الأولية لم تؤثر على المعاني، وإنما تأثرت على الأحكام. سبق أن نبهنا أنه يجب أن نفرق بين بيان المعاني ومسائل الأحكام، أما بيان الحكم من حيث هو حكم كما قلنا من التفسير، لكن ترتيب هذه الأحكام لا يؤثر على المعنى. واضح الفكرة هذه؟ فإذا هذا أيضا يعني ينظر فيه، وهو التفريق بين ما له أثر في المعنى وله أثر في الأحكام، وفي النهاية سيكون من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر آخر ما نزل.
وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره.
آخر ما نزل مقابل إيش؟ أول ما نزل. إذا كان هناك اتفاق على الأولية، في اتفاق على الأولية، هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإننا لا نجد اتفاقا على الآخرية، لا من حيث السور ولا من حيث إيش الآيات. يعني الآخرية من حيث السور مختلف فيها، والآخرية من حيث الآيات مختلف فيها. هذا الآخرية المطلقة، والآخرية النسبية موجودة، يعني مقابل الأولية النسبية. فهنا خلاف أيضا بين العلماء في آخر ما نزل، وذكر أنه ذكر في التحبير الأقوال واستوعبها، وأيضا استوعبها في كتابه الكبير اللي هو كتاب الإتقان في آخر ما نزل. ومن أفضل أو من أحسن من كتب من المعاصرين في أول ما نزل وآخر ما نزل هو الزرقاني في كتاب مناهل العرفان، يعني من أحسن من كتب ورتب هذه المسألة. قيل آية الكلالة، وذكر ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب، وكان آخر ما نزل أي من سورة النساء، لأن الكلالة ذكرت في أول سورة النساء وذكر في آخر سورة النساء، فكان يقول آخر آية نزلت في النساء اللي هي آية إيش الكلالة، فكان آخرية إيش نسبية وليست آخرية مطلقة. أيضا القول الآخر أنه يا أيها آية الربا، وآية الربا وقع فيها يعني أو فيما بعدها خلاف في فواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعضهم قال إن هذه القطعة كلها، يعني آية الربا وما بعدها، هي آخر ما نزل، فكل واحد من الصحابة أو من التابعين من روى عن الصحابة حكى جزءا من هذا المقطع، لكن إذا تأملنا سنجد أن المقطع بتمامه كأنه مقطع كامل نزل كآخر ما نزل. هل هو آخر ما نزل من سورة البقرة؟ محتمل. أو آخر ما نزل من القرآن مطلقا أيضا محتمل. والآخرية فيها خلاف شديد جدا بين العلماء. قيل آخر ما نزل من السور سورة إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش بعدها إلا قرابة 83 يوما، وقيل أن آخر آية لآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ففي أقوال في قضية الآخرية، قيل آخر ما نزل سورة براءة. إذا تأملنا هذه الخلافات في آخر ما نزل سنرجع مرة أخرى إلى القضية الأولى، هل لمعرفة آخر ما نزل أثر في فهم المعاني؟ إذن هذه تدخل في علوم القرآن. والآخرية كما سنلاحظ، الآخرية المطلقة فيها خلاف شديد، وعندنا آخريات نسبية، وهي تدل على تمام عناية العلماء بضبط مسائل القرآن وتاريخه، يعني تدل على تمام عناية العلماء من الصحابة والتابعين واتباعهم بضبط مسائل القرآن وتاريخه. وإلا فإن مثل هذه الأمور، لاحظوا، بدل ما أن يأتي المستشرق أو الطاعن في القرآن ويجعلها محمدة ويقول انظروا إلى عناية المسلمين بكتابهم وتحريهم فيما آخر ما نزل وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، فيجعلها جانب إيجابي يأتي ويطعن في هذا الجانب، يقول انظر كيف اختلفوا في آخر ما نزل وأنهم لا يضبطون الكتاب. بعد ما ينظر من جانب أنها عناية ينظر إلى جانب آخر أنها إيش، يعتبرها سلبية، وهذه يعني لا شك أنها عين ظالمة في النظر. ومن تأمل تأمل عمل العلماء مع القرآن والنظر في أحواله وتاريخه ونصوصه يقطع يقينا، إذا كان متجردا يقطع يقينا بأن هؤلاء كان لهم العناية التامة، وإن وقع بينهم اختلاف فالاختلاف طبيعي، ليس هناك نصوص قاطعة في أن نقول والله هذا النص قاطع، لكن مثلا في حديث أول ما نزل عنده نصوص واضحة جدا وقاطعة، فنقول أول ما نزل سورة اقرأ، وأن ما قاله جابر رضي الله عنه خطأ، فهذا واضح وبين. لكن في غيرها نجد المسألة فيها نوع من ماذا، من اختلافات بين الصحابة رضي الله عنهم. فهذا إذن إذا أردنا أن نقول أنه مفترض أنه يحمل على أنه جانب حسن ومحمدة في عناية العلماء وضبطهم حتى لمثل هذه المسائل الدقيقة التي لا تؤثر على فهم المعنى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ.
والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع.
الآن يقول النوع الثاني، وسماه هنا العقد الثاني، ما يرجع إلى السند. قال: المتواتر والآحاد والشاذ، وسيكمل أيضا المشهور إلى آخره. هنا سؤال: بأي العلوم تأثر البلقيني اللي هو صاحب الأصل ثم تبعه السيوطي في هذا المتن وفي التحبير ونظم بناء عليه الزمزمي رحمه الله الجميع، من بأي العلوم تأثر من كتب هذا العنوان ومن قسم هذا التقسيم؟ علم أي مصطلح الحديث، يعني إذن هذا أثر من آثار علم مصطلح الحديث. وسببه كما ذكرت لكم في أول محاضرة أن من كتب في علوم القرآن أراد أن يكتب كتابا نظيرا لأصول الحديث أو لمصطلح الحديث عند المحدثين، فكأن ما ذكره هو هنا مقابل لمصطلح الحديث عند المحدثين، فتأثر بمصطلح الحديث في تعبيره عن هذه القراءات كما سيأتي. الآن قال عن المتواتر، هو الآن: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، يعني كانوا يقول القراءات السبع هي المتواترة. طيب، ومعروف طبعا القراء السبعة اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم حمزة والكسائي. هنا بعد ذلك قال: وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كأنه يقول أنه لا يعمل بما هو خارج السبعة في الأحكام إلا إذا كان من قبيل إيش؟ التفسير فيعمل به، يعني كأنه إذا زاد معنى لا يقبله إلا إذا كان من قبيل التفسير. وإلا قال فدري قولين. والسيوطي رحمه الله تعالى ذكر أنه قيل، يعني فيما يتعلق بما روي عن السبعة، إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز، قال فإنه ليس بمتواتر، وإنما التواتر في جوهر اللفظ، في جوهر اللفظ، أما في الأداء فإنه ليس بمتواتر. يعني هذا الآن ينقل الخلاف، وهذا ما قاله ابن حاجب، قال: ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته. ثم ذكر طبعا تعليق ابن الجزري في أنه ليس لابن الحاجب سلف في هذا المذهب. طيب، الآن إذا جئنا إلى هذا الأمر وهو قضية الخلاف في القراءات وفي الأداء، في القراءات وفي الأداء، هل للقياس مدخل في القراءة أو لا؟ يعني وما لقياس في القراءة إيش؟ مدخله. لكن إذا رجعت إلى كتاب أبي عمرو الداني جامع البيان أو إلى كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري وجدت القياس كثيرا عندهم، يقول وهذا قياس وهذا قياس وهذا قياس، وهذا يحتاج إلى بحث، يعني إلى باحث من أصحاب الدراية في علم القراءات أن يبين ما الذي يصح القياس فيه وما الذي لا يصح القياس فيه. فليس صحيحا أنه لا يجوز القياس بإطلاق، هذه واحدة. لماذا نقول هذا؟ لأن سنأتي الآن إلى أن تواتر الأداء لا إشكال فيه، لكن تواتر الأداء يكفينا فيه تواتر أصله وليس تواتره في كل لفظ. بمعنى لكي نفهم المسألة، هل الآن المد متواتر كأصل في الأداء متواتر أو غير متواتر؟ المد المتصل، خلونا نأخذ المد المتصل كمثال، المد المتصل هل هو متواتر؟ يعني المد المتصل هل هو متواتر عند القراء أو غير متواتر كأصل؟ ها؟ متواتر. لماذا؟ لأنه لا يوجد قارئ من قراء السبعة كما قال الجزري ولا حتى في العشرة ولا حتى في الشواذ من جعل المد المتصل كالمد الطبيعي. إذن يمد مدا أعلى من المد الطبيعي، وهي المراتب المعروفة. فإذا نلاحظ الآن أن الأصل في المد المتصل عند الجميع إيش؟ المد. اختلافهم في المقادير لا يؤثر على تواتر الأصل، اختلافهم في المقادير يعني 3 4 5 6 لا يؤثر على تواتر الأصل. إذا نحن أخذنا مسألة الأداء بهذه الطريقة فلن يوجد عندنا أداء إلا وهو متواتر، لأنه كما قال إن تواتر اللفظ مرتبط بتواتر إيش؟ هيئته. تواتر اللفظ مرتبط بتواتر إيش؟ هيئته. هل الفكرة هذه واضحة في الاستدلال؟ أو نذكر مثال آخر. الآن لو جئنا إلى الإشمام والروم التي بعض من لا يعرف القراءة وليس له علاقة بالقراءة قد ينكرها. لو جاء قارئ الآن من القراء الآن اليوم ويقول لك الآن المرفوع اللي إذا كان آخر الكلمة مضموم مثل نستعين ففيها إيش؟ فيها السكون المحض والروم والإشمام، وإذا كانت الرحيم ففيها إيش؟ السكون المحض والإشمام، وإذا كانت المفتوحة مثل الحمد لله رب العالمين ففيها فقط إيش؟ السكون المحض، ولا لا؟ فيأتي معترض ويقول أثبتوا لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم والذي أخذت عنه هذه القراءات إيش؟ قد وقف على هذه بهذه الأوجه التي تذكرونها بالروم والإشمام والسكون. هل نحن نحتاج إلى أن نثبت هذا أو نثبت الأصل؟ أي نعم. ولهذا نقول أن الذي يلزمنا هو إثبات الأصل ثم نقيس عليه. قبل قليل قلنا القول بأنه ما لقياس في القراءة مدخل ليس على إطلاقه، فإذا ثبت الأصل صح القياس عليه في هذا الجانب، وليس دائما يصح القياس. نتكلم عن هذه الحيثية، واضح الفكرة هذه؟ إذن الآن الروم والإشمام متواتر كأداء أو غير متواتر؟ متواتر بلا ريب. بل الأعجب من ذلك أن الروم والإشمام أصلا، الروم والإشمام أصلا قضية عربية في النطق عند العرب، يعني ثابتة عند العرب قبل نزول القرآن، ثابتة عند العرب قبل نزول القرآن. فالقرآن إذن أخذ من أداء العرب هذا النوع، يعني موجودة في القرآن مثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فارجعوا إلى كتاب سيبويه ستجدون أن باب الروم والإشمام والتضعيف والسكون 4، يعني باب ما الوقف عليه، وذكر 4 أنواع: التضعيف، أول شيء السكون، الروم، الإشمام، التضعيف. السكون، الروم، الإشمام، التضعيف. لماذا لم يرد التضعيف في القراءة؟ لأنه لم يثبت التضعيف اللي يشده. يعني إذا قلت خالد تقول خالد هكذا من باب إيش؟ بيان الحرف الأخير لكي يكون ظاهرا، لأنه كل الفكرة هنا الآن في بيان الحرف الأخير ما هو وبيان حركته. فهذا موجود عند العرب أصلا، يعني موجود عند العرب أصلا. فإذا إذا نظرنا إلى هذا وأخذنا بهذه الفكرة أن ننظر إلى أصل الأداء ثم نقيس عليه، فنقول إن أصل الأداء بلا ريب أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع القياس فيما يصح القياس فيه، وقد نمنع القياس فيما لا يصح القياس فيه. وكما قلت لكم أن قضية القياس تحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني بحث مستقل. طيب الآن عندنا مشكلة أخرى ستأتينا بعد قليل، وهي قضية التواتر. قضية إيش؟ التواتر لم يأتي إلى العشرة، لكن نكمل الآن.